إذاعة البيان صوت أهل السنة والجماعة في سيدني تقدم أحاديث في الترغيب والترهيب للإمام المنذري. تقديم الشيخ خالد حسن عيسى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحيي الأخوة المستمعين ونسلم عليكم بتحية أهل الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد بدأنا في الحلقة الماضية في كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمة الله عليه، وبدأنا بكتاب الإخلاص، وأورد الإمام المنذري تحت هذا الكتاب فصولا كثيرة، مما أورد رحمة الله تعالى عليه حديثا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. روى هذا الحديث الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا الحديث يبين أن الأعمال إنما تقع مقبولة عند الله سبحانه وتعالى مجازا عليها إذا كانت نية صاحبها لله سبحانه وتعالى، فكل عمل إنما هو بنيته، وإن كان هذا العمل من أعظم الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ففي بداية هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم بعمل عظيم، ألا وهو الهجرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة إلى هذه المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم الأعمال. هذه الهجرة قد تقع خالصة لله سبحانه وتعالى، وقد يكون الباعث على هذه الهجرة أيضا أمر دنيوي، فبين النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يذكر بعض شراح هذا الحديث أن سبب هذا الحديث أن امرأة هاجر ليس ابتغاء مرضات الله، وإنما هاجر يريد امرأة، يريد أن ينكحها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان هذا قصده، من كانت هذه نيته، فهجرته إلى ما هاجر إليه، وليس له ثواب أو أجر عند الله سبحانه وتعالى. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. رواه البخاري وأبو داود. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، كيف وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال حبسهم المرض. تعلمون أن هذه الغزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في السنة 8 من الهجرة، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة قوم كثير، ولكن بعض الصحابة لم يستطيعوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم معه، فاعتذر لهم النبي صلى الله عليه وسلم فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع، تولوا وهم يريدون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يستطيعوا، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا أنهم لم يستطيعوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بسبب صدق نياتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هذا، يعني إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. فمن كانت نيته صادقة ينيله الله سبحانه وتعالى أجر العاملين. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يبعث الناس على نياتهم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره وأعمالكم. فإذا العبرة أيها الإخوة، العبرة بالنية الصادقة، فالله عز وجل لا ينظر إلى الناس ولا يقيم لهم اعتبار بحسب أجسادهم ولا بحسب صورهم، وإنما يقيم لهم الاعتبار بحسب نياتهم، بصدقهم وإخلاصهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره وأعمالكم. فعلى المسلم بعد سماع هذه الأحاديث أن ينظر إلى قلبه وأن يجاهد نفسه على الإخلاص في العمل لربه سبحانه وتعالى. من الأحاديث العظيمة في هذا الباب عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. انظروا إلى هذه الأمور الثلاثة التي أقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليهن، ما نقص مال عبد من صدقة، لأنه استقر في عقول الناس وفي نفوس الناس أن من تصدق ذهب ماله، أن من تصدق قل ماله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعالج هذه المشكلة في نفوس الناس، فأقسم وأكد بقسمه على هذه الحقيقة ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزة. لعلنا نسمع كثيرا من الناس أنك إذا لم تأخذ الحق ربما هانت نفسك على البشر، فيحرضون الناس على الانتقام، يحرضون الناس على التشفي، ولا يحرضون الناس على العفو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، إن الله عفو يحب العفو. فأكثر الناس يحرض البشر على الانتقام إذا ما ظلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من عفا إذا ظلم وهو قادر على أن يأخذ بالحق أنه يزداد عزا عند الله سبحانه وتعالى، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزة، أيضا يزيده الله عزا بين الخلق. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. نجد كثيرا من الناس يسأل ويسأل ويسأل ويتكرر منه السؤال، ظنا منه أنه بهذا العمل يزداد غنا، وأنه كلما سأل الناس وحصل من أموال الناس ازداد مالا وسراء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحقيقة هي بعكس هذا، فقال: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فإياكم عباد الله من كثرة السؤال، من أراد أن يسأل فليتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى، من عنده حاجة فليضع حاجته بين يدي الله سبحانه وتعالى. توجه إلى الغني، توجه إلى الغني المعطي. ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. طوبى لمن كان في هذه المنزلة. فإذا المال بذاته ليس مذموما، العلم المال بذاته ليس مذموما، فمن آتاه الله مالا وآتاه الله علما فهو يتقي فيه ربه، يتقي فيه ربه، يخرج ما فرضه الله عليه، يؤدي زكاة ماله، ويصل فيه رحمه، أيضا لا ينسى رحمه من هذا الفضل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. وهذه رسالة لأهل الغنى، أن الله سبحانه وتعالى خصهم بهذه الأموال لمنافع الخلق، ومن أولى الناس ببرهم هم الفقراء الذين تربطهم بهم صلة رحم. فالتصدق على الفقير القريب صدقة وقربة وصلة رحم. إذن فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. انظروا إلى هذا العبد الذي آتاه الله علما لكن لم يؤته مالا، وهذا حال كثير من الخلق، لكن من كان منهم صادق النية، صادق النية في قوله: لو أن الله أعطاني مالا لعملت فيه بمثل عمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. انظروا عباد الله كيف أن المال أحيانا يرضي بصاحبه، كيف أن المال يرضي بصاحبه إلى أخبث المنازل والعياذ بالله، إذا لم يتصرف في ماله بما أمره الله، بما يحب الله منه أن يتصرف فيه. فهو يخبط في ماله بغير علم، مال مقرون بجهل، مقرون بجهل، فهو يصرف ماله في معصية الله، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. فعلى أهل الغنى إذن أن يتفقهوا في دين الله، عليهم أن يتفقهوا في شرع الله ليعلموا الحقوق الواجبة، ليعلموا المصارف التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فيا أهل الغنى تفقهوا في دين الله. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. فالنية سواء كانت في الخير أو كانت في الشر يحاسب عليها صاحبها، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر. وروى الإمام أحمد والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجة ولفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا فضل من الله عز وجل، فضل من الله عز وجل، أن مجرد من هم بالحسنة أن الله سبحانه وتعالى يثيبه عليها، وأن من هم بحسنة فعملها ضاعفها الله سبحانه وتعالى على أقل تقدير إلى عشر حسنات، ثم إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالله سبحانه وتعالى كريم في عطائه، أعطانا وضاعف لنا ثواب الحسنة إلى هذه الأضعاف كرما منه سبحانه وتعالى. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. انظروا إلى المقارنة، يعني من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ولما تكلم عن السيئة: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. ربما قال قائل: كان ما دام أن الحسنة من هم بها فلم يعملها كتبها الله حسنة، أيضا من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له سيئة. لكن ليس الأمر كذلك. الله سبحانه وتعالى يحث عباده على ترك السيئات، وأنه من هم بحسنة ثم تركها من أجل الله سبحانه وتعالى أن الله يجزيه عليها بالخير، وأن وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. زاد في رواية: أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك. إذا كان الأمر كذلك يا عباد الله، وأن الحسنة مضاعفة وأن السيئة لم يضاعفها الله سبحانه وتعالى، وإنما يكتبها إذا عملها العبد يكتبها سيئة واحدة، فبعد ذلك إن هلك هالك، فإنما هو بسبب غلبة شره على خيره، ولا يهلك ولا يهلك على الله إلا هالك. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 إلى 700. رواه البخاري واللفظ له، ورواه أيضا مسلم. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت. وفي أخرى له قال عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها، فإذا عملها فإني أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. إذن هذه الأحاديث أحاديث عظيمة فيها حث للعباد أن يفكروا في أعمال البر، أن يفكروا في أعمال الخير، أن يهموا بها، حتى وإن لم يعملوها كتبها الله سبحانه وتعالى لهم حسنة، وعليهم أن يبتعدوا عن التفكير بالسيئات. وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: كان أبي يري يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. إذن هذا الصحابي معن رضي الله تعالى عنه كان رجلا فقيرا، وكان أبوه يزيد كان قد وضع دنانير في المسجد، فجاء ابنه وهو فقير من أهل الصدقة، فقال: فجئت فأخذتها، فعلم أبوه بذلك فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يأخذها منه ليأخذها رجل فقير غيره، لكن خاصمه ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن بصدقة. وهذا يدل على أن الصدقة وإن لم تقع في يد فقير، أو وإن لم تقع في يد رجل مطيع لله سبحانه وتعالى، وإن وقعت يعني في يد رجل فاسق، لكن صاحبها أراد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل، فهذا الرجل خرج بصدقته فوقعت صدقته في يد سارق، فالناس أصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فحمد هذا الرجل ربه، لكن أراد أن يتصدق مرة أخرى، فقال: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فلا عليك يا عبد الله مما يقول الناس، يعني لا عليك مما يقول الناس، فسد الناس، أو لا يوجد أحد يستحق الصدقة، أو كل الناس أغنياء. لا عليك من هذه الأقوال، إنما أنت تريد بهذا العمل، بهذه الصدقة، تريد أن ترضي الرب سبحانه وتعالى. أنت عليك أن تتحرى، أن تتحرى، لكن إن أخطأت بدون قصد فأجرك على حسب نيتك. فقال: تصدق الليلة على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. رواه البخاري واللفظ له، ورواه مسلم والنسائي، وقال فيه: فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت. ثم ذكر الحديث: تقبلت صدقته. لماذا تقبلت صدقته؟ لأن نيته صادقة، لأن نيته خالصة لله سبحانه وتعالى. وعن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح، كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. هذا لمن اعتاد أن يقوم في الليل، أو نوى ليلة أن يقوم فيصلي، وهو صادق في نيته، وهو صادق في نيته، بيت هذه النية عندما ذهب إلى فراشه. من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، لكن فغلبته عينه حتى أصبح. لأن الإنسان أحيانا لا يملك نفسه، لا يملك نفسه. هذه النفوس، هذه الأرواح هي بيد الله سبحانه وتعالى. فغلبته عينه حتى أصبح، كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. باب الترهيب من الرياء، وما يقوله من خاف شيئا منه. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. والفائدة من ذكر هذا الباب بعد الإخلاص، بعد كتاب الإخلاص، أن الرياء مما يخدش في الإخلاص، الرياء يخدش في إخلاص العبد. فأول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكن قاتلت لأن يقال فلان جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وانظروا عباد الله إلى خطورة الرياء. رجل ضحى بنفسه، قدم نفسه، قاتل حتى قتل، لكن لم يكن قصده ابتغاء وجه الله سبحانه، إنما كان قصده لأن يعرف بالجرأة والشجاعة. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. وانظروا إلى هذا الرجل أيضا، رجل تعلم العلم، ربما أمضى سنينا كثيرة، أمضى سنينا كثيرة في طلب العلم، وحفظ المتون وحفظ الأحاديث، وأمضى عمرا طويلا في حفظ وتعلم العلوم الشرعية وهذا يحتاج إلى عمر طويل. فكم أمضى من الوقت وكم وضع من الجهد فيؤتى به فيقال له فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الحديث يضع الخوف في قلوب الناس، يضع الخوف في قلوب العباد من هذا العمل، من هذه الخصلة التي تحبط العمل، ألا وهو الرياء. على المرء أن يخاف على نفسه الرياء، وأن يراقب نفسه، هل هو مما يفعل هذه الأعمال التي هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى يفعلها ويريد بها وجه الله، أم يريد بها وجه الناس؟ فعلى الإنسان إذن أن يراجع نفسه دائما، وأن يحذر من الوقوع في الرياء. في رواية أن عقبة بن مسلم حدث أن شفيًا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ قالوا أبو هريرة. قال فدنوت منه ثم قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له أسألك بحق وبحق، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته وعلمته. فقال أبو هريرة أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق، فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح عن وجهه، فقال أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه، فأسندته طويلا ثم أفاق. ولعل هذا الذي حصل من أبي هريرة يدل على عظم هذا الحديث في نفسه، على تأثره بهذا الحديث، غاية التأثر أن يحصل منه هذا ويتكرر، يدل على خوف أبي هريرة من الرياء، يدل على شدة تأثره بهذا الحديث العظيم. ثم أفاق قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم. وانظروا إلى بداية هذا الحديث، يدل على مهابة هذا الحديث، وأن إن الله ينزل إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، وكل أمة جاثية، فأول من يدعى به رجل جمع القرآن. يعني تصوروا هذا الموقف يا عباد الله، الناس كل الأمم جاثية على ركابها تنتظر نزول الرب سبحانه وتعالى ليقضي بين الخلائق. فيأتي الله سبحانه وتعالى، فأول من يدعى به رجل جمع القرآن. والله إن هذا لموقف رهيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من يدعى به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله عز وجل للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فما عملت فيما علمت. إذن وانظر إلى الفائدة من هذه الجملة، فما عملت فيما علمت. إذن المطلوب ممن تعلم أن يعمل وأن يعلم، فما عملت فيما علمت. قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله عز وجل له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت. فيا خسارة من كانت هذه حاله في هذا الموقف الرهيب، أن يقول الله له أمام الخلائق كذبت، وتقول له الملائكة كذبت. هو أراد الشهرة بين الناس، هو أراد أن يعرف ويشتهر بأنه قارئ، فربما حصل له هذا في الدنيا، لكن يحصل له ضد ذلك يوم القيامة. يحصل له ضد ذلك، يقول الله له كذبت، والملائكة، هذا أمام الخلائق، والملائكة أيضا تقول له كذبت. ويقول الله تبارك وتعالى بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك. إذن على القراء أن لا يتباروا فيما بينهم، أيهم أقرأ، أيهم أحفظ. عليهم أن يتجنبوا هذه المسائل، لأنها ربما تدخل في النفس، ربما يكون لها حظ في النفس. إذن عليهم أن يبتعدوا عن هذه الأمور، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله عز وجل ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ إذن توقع أيها الثري، أيها الغني، يا صاحب المال، توقع أن يقول الله لك ما عملت بهذا المال. قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت. ويقول الله تبارك وتعالى بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله، وتذكروا كل هذا أمام الخلائق. فيقول الله له في ماذا قتلت؟ فيقول أي ربي أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت. ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. إذن يا عباد الله، ليس كل حافظ مخلصا لله، وليس كل منفق مريدا وجه الله في هذه الصدقة، وليس كل مقتول مقتولا في سبيل الله. قد يقاتل لأن يقال فلان جريء، قد يعرض نفسه للقتل ليقال فلان جريء. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي، هذا كلام أبي هريرة، فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. قال الوليد أبو عثمان المديني: وأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية، قال: فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة، فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ وانظروا إلى فقه معاوية رضي الله تعالى عنه. إذا كان هؤلاء الذين هم أفضل أصناف البشر، إن أخلصوا في أعمالهم، هؤلاء الثلاثة العالم والمنفق والمجاهد، إذا كان هؤلاء إذا كانوا بهذه المثابة ويحاسبون هذه المحاسبة، إن أرادوا غير وجه الله سبحانه وتعالى، فيقول معاوية: فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني، صوت أهل السنة والجماعة.